بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله وبياكم معاشر الفضلاء في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله من أعمالنا الصالحة في هذا الشهر الكريم العظيم المبارك، وأن يكتبه في موازين أعمالنا، وأن يجعله من المجالس التي يذكر أهلها عند الله تبارك وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا التقوى في هذا الشهر، شهر التقوى، شهر رمضان. إنما يتقبل الله من المتقين. عنوان هذا اللقاء الذي نبحر فيه إن شاء الله مع التقوى، التقوى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى وفضلها ومعناها وما جاء في الحث بها في كتاب الله جل وعلا وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحري بارك الله فيكم، حري بنا قبل أن نشرع في بيان هذه المحاضرة أن نسأل الله جل وعلا أن يكمل لنا هذا الشهر وهو راض عنا، وأن يوفقنا فيه إلى خير الأعمال والأقوال والأفعال، وأن يهدينا فيه إلى ما فيه رضاه. فهذا الشهر هو شهر التقوى، شهر رمضان هو شهر التقوى، لذا قال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. وهذا الشهر بارك الله فيكم من أعظم المواسم التي تتدرب فيها النفس الإنسانية على تقوى الله تبارك وتعالى. تهيأت الأسباب وتهيأت الأيام وتهيأت الأعمال وتهيأت السماوات وتهيأت الجنان لكي نكون من المتقين في هذا الشهر، شهر رمضان، الذي هو شهر الله تبارك وتعالى الذي فرض فيه الصيام. التقوى، ماذا قال سلف هذه الأمة في تعريفهم للتقوى؟ يقول ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته. المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته. وقال بعض السلف، وهو طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، في تفسير هذه الآية يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر جل شأنه وتقدست أسماؤه. أي أن نطيع الله جل وعلا ولا نعصيه، وأن نذكره جل وعلا ولا ننساه، وأن نشكره جل وعلا على نعمه وعطاياه وآلائه ولا نكفره سبحانه. وعرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى تعريفا عظيما واضحا يسيرا، قال رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه، والعمل بالتنزيل، أي العمل بكتاب الله جل وعلا وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. ما أعطاك الله تبارك وتعالى وما قسمه لك جل وعلا تقبله وترضاه وتشكر الله جل وعلا عليه، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، أن تعد العدة وتتهيأ لذلك اليوم الذي ترحل فيه من هذه الدنيا. وكلنا ذاك الذي سيأتي عليه يوم ويرحل، ولكن الموفق من كان على طاعة ربه، ومن كان موفقا لرضاه تبارك وتعالى، ومن كان محققا لتوحيده جل شأنه وتقدست أسماؤه. فالله الله عباد الله، أن نحرص على تقوى الله تبارك وتعالى، وأن نكون من أهل التقوى. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا وجدنا الآيات الكثيرة التي يذكر الله جل وعلا فيها المتقين، التي يأمر الله جل وعلا فيها عباده بتقواه سبحانه. بل لو تأملنا بداية القرآن وأول القرآن سورة البقرة الفاتحة ثم البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين. وإذا تأملنا أيضا كتاب الله جل وعلا ونظرنا آخر آية أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلكم تعلمون أول آية نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول سورة نزلت كاملة الفاتحة، وآخر سورة نزلت كاملة سورة النصر. طيب ما هي الآية التي هي آخر الوحي ونهاية الوحي وبها انتهى الوحي وانتهى نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هي هذه الآية؟ قول الله جل وعلا، هذه من أواخر الآيات، لكن هناك آية هي آخر آية وهي في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الأمر بتقوى الله جل وعلا. وهذه الآية والله لو نقف معاها وقفة تأمل وتدبر، نحن في شهر القرآن، فإذا جاءت آية لابد أن نقف معها وقفة تدبر. لما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، وأنا دائما هذه الآية لما أمر عليها أتذكر هذا الموقف وحري بنا أن نتأمله ونتدبره. نزلت اقرأ، ثم يا أيها المدثر، ثم يا أيها المزمل، ثم تبت يدا أبي لهب وتب، ثم نزلت الآيات تترى على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، والضحى والشمس والليل إذا يغشى، إلى آخر السور والآيات، ثم تنزل البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والأنعام والسور تترى، والقصص، قصة آدم عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام وقصص إبراهيم عليه السلام ومواقفه، وموسى عليه السلام ومواقفه، والأنبياء الذين ذكروا في القرآن، والأحكام والشرائع والآدام. ثم يختم الله جل وعلا هذا الوحي العظيم الذي هو آخر وحي كتبه الله جل وعلا على البشر، آخر كتاب وآخر أمة وآخر رسول، يختم الله جل وعلا هذا الوحي بقوله جل وعلا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسأل الله جل وعلا جعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا ممن يستعد لهذا اليوم ويعد العدة لمثل هذا اليوم. أنا أقول هذا القول أو هذا الكلام وأتذكر موقف اليوم حصل معنا، أخوكم إمام في جامع الشهداء في دبي، وهذا الجامع الذي نصلي فيه على الجنائز، جيء برجل نسأل الله العظيم أن يتقبله في عباده الصالحين، أمس الثلاثاء صلى العصر وهو من الصائمين، ثم جلس يذكر الله جل وعلا، يقرأ القرآن وغير ذلك من ذكر الله جل وعلا، لم يقم من مقامه، أقبلت الروح على الله جل وعلا، فأكرم بها من نعمة، وأكرم به من قدوم، وأكرم به من وفود على الله جل وعلا في بيت من بيوت الله، مع فريضة من فرائض الله، مع ركن من أركان الإسلام الصيام في شهر هو أعظم شهر، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم شهد بعض من حضر الجنازة اليوم أنه من الصالحين وأنه من المتقين وأنه من المحسنين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا جل وعلا. نعود إلى التقوى. الأوامر في كتاب الله جل وعلا بأن نكون من المتقين كثيرة، منها قول الله جل وعلا يا أيها الناس، وهذه أيضا إذا ذكرنا أول آية وأول سورة وأول أمر، أول نداء في كتاب الله بحسب ترتيب المصحف، أول نداء بحسب ترتيب المصحف الفاتحة البقرة آل عمران. فالبقرة أول نداء في هذه السورة هو نداؤه جل وعلا عباده بقوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء الأمر بالعبادة للرب جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وتباركت آلاؤه، وتعاظمت آياته سبحانه. وفي هذه الآية نستفيد أن أعظم ما ننال به تقوى الله جل في علاه هو تحقيق عبادته تبارك وتعالى، والعبادة هو توحيده جل وعلا، فلا تصرف عبادة لغيره، لأننا نقول لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة التقوى، لا إله إلا الله وحده، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا يدعى إلا هو، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يخشى إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه جل شأنه وتقدست أسماؤه. اعبدوا ربكم، لماذا؟ لأنه خلقكم لعبادته، الذي خلقكم والذين من قبلكم. وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله يرحمك الله أخي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحقق عبوديته وحقق توحيده جل شأنه، يرزقك الله جل وعلا، ويوفقك الله تبارك وتعالى، ويهديك الله جل وعلا إلى سبل الرشاد وإلى سبل السلام، وتكون بإذن الله الواحد الديان من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم أي قلب موحد لربه، متوكل عليه، لا يعبد إلا إياه ولا يرجو سواه. لذا هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أيضا توحيد رب العالمين، وأنه لا يسأل إلا هو ولا يستعان إلا به، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله أكبر. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى عباد الله هي وصية الأولين ووصية الأنبياء والمرسلين، لذا قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، فهي وصية الأولين ووصية الآخرين. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، حديث من الأحاديث العظيمة التي فيها قواعد جليلة وأوامر عظيمة وتنبيهات من نبينا صلى الله عليه وسلم وتوجيهات لأمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها وصية مودع. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصايا: أوصيكم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. من تقوى الله جل وعلا ذكرنا توحيده والإخلاص له واتباع أمره تبارك وتعالى، وكذلك اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الله أكبر. من التقوى أن نتجنب تجنبا كبيرا المحدثات، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، صلى الله عليه وسلم. بل إذا تأملنا إلى سيرة صحابته الكرام، ها هو أبو بكر رضي الله عنه في خطبة من خطبه يقول: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، فإني أوصيكم بتقوى الله. ولما حضرته الوفاة وعهد الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، قال: اتق الله، اتق الله يا عمر، الله أكبر. وعمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة، صاحب رسول الله فاروق هذه الأمة وثاني الخلفاء الراشدين، يوصي ولده عبد الله يقول: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. والوصايا كثيرة، منها وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بهذه الوصايا الربانية والوصايا النبوية. وأيضا مما جاء في كتاب الله جل وعلا عن التقوى أن التقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. الله أكبر. لباس التقوى أن نكون من المتقين، أن نكون ممن يتقي الله جل وعلا. لذا قال الأول: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وأيضا قال الآخر: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد، زاد من التقوى، زاد من الأعمال الصالحة، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وأيضا من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم، أو دعاؤه صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإذا كان في سفر كان يدعو ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وإذا سافر أحد من الصحابة رضي الله عنه كان يقول له: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، إلى آخر ما كان يوصي به صلى الله عليه وسلم. كل هذا فيه بيان أهميته التقوى. وللتقوى ثمرات كثيرة عظيمة بيّنها الله جل وعلا في كتابه، وبيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. منها أن من أعظم ثمار التقوى أنها سبب لتيسير العسير. لذا قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأيضا بيّن الله جل وعلا أن أهل التقوى يجعل الله جل وعلا لهم مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويوم القيامة ينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا منهم. وأيضا قال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله أكبر. والآيات بذلك كثيرة. وأيضا مما جاء في التقوى وما يناله العباد قول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. كل هذا من ثمرات التقوى، وأكثر من ذلك جاءت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل بيّن الله جل وعلا أن المتقين هم أكرم الناس عند الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل بيّن الله جل وعلا أن الجنة لا تكون إلا للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهنا السؤال كيف نحقق تقوى الله جل وعلا، وكيف تكون ممن اتقى الله جل وعلا حق تقواه. قبل أن نتكلم عن التقوى لابد أن نقف مع 3 آيات يتبين فيها حقيقة التقوى التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، أو نستطيع أن نقول تعريف القرآن للتقوى والمتقين. أولها، ونذكر في ذلك 3 آيات، أولها الآية التي قرأناها قبل قليل، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المعنى الإجمالي لهذه الآية أن أهل التقوى هم الذين حققوا أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والذين حققوا أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. لذا نجد آية أخرى يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في المأساء والضراء وحين المأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم إيش؟ هم المتقون. وأولئك هم المتقون. وأيضا موضع ثالث يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآيات سبحانه تبين لنا من هم المتقون. هل نحن ممن يتصف بهذه الصفات؟ هل نحن ممن يؤمن بهذه الأركان العظيمة؟ هل نحن ممن يأتي هذه الأعمال التي أوصى بها رب البريات من فوق 7 سماوات وأنزلها وأوحاها إلى نبيه خير البرية عليه أفضل السلام وأتم الصلوات؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. لا يوجد إنسان ما يخطئ. الواحد يقول أنا أخطأت، أنا لست من المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. المتقون إذا كل بني آدم خطاء. اسمعوا تمام هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذنب معصية وقع زلة القدم، كلنا ذاك الذي يأتي زلة وخطأ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، جاء ذكر الله ومراقبة الله في القلب، جاءت خشية الله جل وعلا في القلب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله جل وعلا جعلني وإياكم منه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإيمان به وتوحيده واليقين به ومراقبته والعودة والأوبة والتوبة إليه جل وعلا في كل وقت وكل حين. فكلنا ذاك الذي يقع وكلنا ذاك الذي يزل، لكن دلنا الله جل وعلا على طريق العودة والتوبة والأوبة والعودة إليه تبارك وتعالى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نسأل الله جل وعلا جعلنا منهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خير التوابين أو خير الخطائين التوابون. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من التوابين ويجعلنا وإياكم من المتقين. وأيضا مما جاء في التقوى وأهل التقوى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل أحدهم ما هي التقوى أو كيف نحقق تقوى الله جل وعلا؟ فقال له: إذا كنت تمشي في واد فيه شوك ماذا ستفعل؟ يعني إذا مشيت في واد فيه شوك أو سلكت طريقا فيه شوك ماذا ستفعل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي، يعني أرفع الثياب وأنظر إلى موضع القدم وأتجنب الشوك. هذا الذي نفعله، هذه طبيعة الإنسان. قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا فيه شوق؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال كعب: تلك هي التقوى، تلك هي التقوى، تشمير للطاعة، نظر في الحلال والحرام، وورع من الزلل، ومخافة وخشية من الكبير المتعال جل شأنه وتقدست أسماؤه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستشعر مراقبة الله دائما، وأن يجعلنا ممن يعلم أن عاقبة المعاصي ذل وهوان في الدنيا وخزي وخسار في الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى سبيل التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينصرم هذا الشهر وهم الذين قد غفر لهم، غفرت لهم زلاتهم، وغفرت لهم خطاياهم، وغفرت لهم ذنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، ما تقدم، يعني كل الذنوب، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، دقيقها وجليلها، كل الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم القيام الذي نقومه بين يدي الله جل وعلا في ليالي رمضان هو الآخر يغفر الذنوب، ثم إذا جاءت ليلة القدر غفرت ذنوبنا. فالله، الله أن نكون ممن حقق التقوى في هذا الشهر وغفرت ذنوبه في هذا الشهر، وتهيأ لباقي عمره في طاعة ربه تبارك وتعالى والإقبال عليه جل وعلا. فإننا والله لا نعلم هل ندرك سنوات قادمة رمضان أو لا ندرك، ولا نعلم متى يأتينا الأجل ومتى يأتينا الرحيل عن هذه الدنيا. فلنتزود بالصالحات ونستعد ليوم الرحيل، كما بينا في أول اللقاء أن التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل أو القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا والله جل وعلا ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.